بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا في بحث شمول الخمس للكافر يقع الكلام في عدة فروع. الفرع الأول في أصل شمول الوجوب للكافر بوصفه مصداقا من مصاديق شمول الأحكام الفرعية للكفار أو عدم شمولها لهم. والفرق الثاني عبارة عن جواز إجبار الحاكم الشرعي له بإعطاء الخمس، يعني أخذ الخمس منه قهراً وإجباراً. وقد بحثنا في هذين الفرعين، الآن نتحول إلى الفرع الثالث والرابع، حيث إن الماتن صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه فصل بين ما إذا أسلم الكافر والعين التي يتعلق بها الخمس لا زالت باقية، أو وبين أن يسلم الكافر والعين غير باقية. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا أسلم الكافر والعين باقية يجب عليه الخمس، وأما إذا أسلم الكافر والعين غير باقية فلا يجب عليه الخمس. فالفرع الثالث والرابع عبارة عن طرفي هذا التفصيل. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يبحث في هذا التفصيل دفعة واحدة، بعد ما يسوي فرعين مجزئين وإنما يبحثهما معا. فيقول ما هو الواجب في هذا التفصيل؟ الوجه في هذا التفصيل عبارة عن أمرين، كل منهما يكفي للانتهاء إلى هذا التفصيل. الأمر الأول أن يتمسك بسيرة المتشرعة لعدم مطالبة الكافر بالخمس أو بأي شيء، أي حكم بعد إسلامه. يعني لو استفدنا مضمون قاعدة الجب بالسيرة فالنتيجة تؤدي إلى هذا التفصيل. والأمر الثاني هو ما إذا اعتمدنا على قاعدة الجب، رواية الجب، الإسلام يجب ما قبله، فأيضا نستنتج هذا التفصيل. فهذان الأمران نوضحهما. الأمر الأول الاعتماد على السيرة، والأمر الثاني الاعتماد على قاعدة الجب. أو رواية الجب. أما الأمر الأول وهو الاعتماد على السيرة، على سيرة المتشرعة، القدر المتيقن من سيرة المتشرعة هو أنه إن كانت العين تالفة لو أسلم الكافر بعد تلف العين، عندئذ سيرة المتشرعة تقتضي أنه لا يطالب بحق أصحاب الخمس، فحتى وإن كان في حياته توجه إليه، لو افترضنا بأنه كان عفوا في كفره، في حال كفره كان يتوجه إليه الخطاب بالفروع بوجوب الخمس، ولكن لو أسلم بعد إسلامه لا يتوجه إليه الضمان بأنه انتظام لهذا الخمس، لا يطالب بضمان الخمس بمقتضى سيرة المتشرعة، ولكن القدر المتيقن من هذه السيرة ما إذا أسلم بعد تلف هذا العين، هذه العين. أما لو أسلم قبل التلف والعين لا زالت موجودة، فالسيرة لم تثبت قيامها حينئذ بعدم مطالبته بالخمس، لأن العين موجودة. الآن يطالب بالخمس هذه العين، ما دامت العين موجودة فليس من الواضح قيام السيرة على عدم مطالبته بالخمس. هذا إذن فمقتضى هذا الأمر الأول يطابق نتيجة التفصيل المذكور من أنه إذا أسلم والعين تالفة ليس عليه شيء، ولكن إذا أسلم والعين موجودة فيجب عليه تخميس العين. لا لا، سواء كان في حال كفره كان توجه إليه الخطاب أو لم يتوجه إليه الخطاب، الآن يتوجه إليه الخطاب، الآن بعد أن أسلم يجب عليه الخمس، لأن سبب الخمس موجود. سهم راح نشرح هذا موضوع كون السبب قبل ذلك أو بعد ذلك، نشرحه في ضوء الأمر الثاني في ضوء قاعدة الجب. فإذا مقتضى الأمر الأول هو التفصيل، صحة التفصيل المذكور. والأمر الثاني هو الاعتماد على قاعدة الجب. حس أنا ما استمريت في مطالعة تقرير أستاذنا الشهيد لأجل أنه بالأخير هل يستخرج أدلة قاعدة الجوب ويبحثها رواياتها أو لا، ولكن الآن نبحث بناء على صحة روايات قاعدة الجوب. فقاعدة الجب تقول بأنه الاسلام يجب ما قبله. ما معنى الاسلام يجب ما قبله وكيف يؤدي ذلك الى هذا التفصيل؟ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن معنى الإسلام يجب ما قبله أنه تنقطع العلاقة بين في هذا الرجل الذي كان كافرا ثم أسلم، تنقطع العلاقة في شأنه بين زمان كفره وزمان إسلامه، بمعنى أنه نفترض أنه قد ولد بالإسلام، نفترض أنه في حال كفره ما كان حيا، ما كان موجودا. متى ولد؟ ولد من حين أسلم، هكذا نفترض. من حين أسلم قد ولد، فإن كانت هناك أسباب لحكم إلزامي في حال كفره، تلك الأسباب التي كانت في حال كفره لا تلحظ بعد إسلامه. بعد الإسلام بعد ينقطع تأثير تلك الأسباب التي كانت في حياته، وحينئذ نقول بأن الأسباب التي تؤدي إلى أحكام إلزامية تارة تكون أسبابا قابلة للاستمرار والبقاء، و تكون السببية لا للوجود الحدوثي لتلك الأسباب فحسب، بل هذا السبب للحكم الإلزامي سبب حدوثا وبقاء، لا فقط حدوثا. إن كان هكذا فبطبيعة الحال حتى وإن اعتبرناه قد ولد من حين أسلم، فحدوث السبب يلغى ولكن بقاؤه موجود بعد إسلامه، فما ليش ما يأثر أثر؟ يأثر. وتارة نفترض أنه لا، السبب غير قابل للاستمرار أو قابل للاستمرار ولكن الحدوث كان سببا والوجود البقائي لذلك السبب، بل حدوثه كان سببا للحكم الإلزامي. فمثل هذا لو كان هذا السبب في مثل ذلك، لو كان هذا السبب قد حدث في حال الكفر بعد الإسلام بعد ما يأثر أثره. مثاله في الأحكام الأخرى غير بحث الخمس، في الأحكام الأخرى مثلا على هذا الأساس نفصل بين قضاء الصلوات بالنسبة للكافر وبين الحج بالنسبة إليه. في قضاء الصلوات نقول لا يجب بعد أن أسلم لا يجب عليه القضاء، لأن سبب وجوب القضاء هو الفوت، والفوت غير قابل للاستمرار أو التكرار. عندما فاتت عنه الصلاة كان كافرا، وبعد ذلك أسلم. الفوت متى حصل؟ حصل في حال الإسلام، والآن كأنه قد ولد جديدا بإسلامه، قد ولد. إذن فالفوت كان قبل ولادته الافتراضية. طبيعي أن نرتب عليه الحكم بأنه إذن بعد الإسلام لا يجب عليه القضاء، لأن هذا هو مقتضى كون الإسلام يجب ما قبله، يعني كأنه قد ولد جديدا، فذاك السبب للقضاء بعد ما يأثر عليه، لأنه كأن هذا السبب كان قبل ولادته. بخلاف مثل الحج، لو استمرت الاستطاعة، الاستطاعة حصلت له في حال الكفر، سبب الحج حصل له في حال الكفر. فحتى إذا قلنا بأن الفروع توجه إلى الكافر في حال كفرهم، ولكن بحسب قاعدة الجوب هذا السبب يأثر أو لا يأثر. نقول حدوث الاستطاعة، الاستطاعة سبب لوجوب الحاج حدوثا واستمرارا، مو بس حدوثا، الاستطاعة سبب للحاج حدوثا واستمرارا. فالوجود الحدوثي للاستطاعة كان قبل الإسلام، ولكن بعد أن أسلم، أفرض أننا قطعنا النظر عن الاستطاعة الحدوثية، ولكن ما دامت الاستطاعة موجودة فعلا معه بعد إسلامه، إذن سبب وجوب الحاج موجود بعد أن أسلم، بعد أن ولد، حسب تفسير قاعدة الجب بافتراض كونه قد ولد بالإسلام. إذن فيجب عليه الحج ما دامت الاستطاعة موجودة. نعم، لو استطاع في حال الكفر وزالت استطاعته قبل أن يسلم ثم أسلم، هذا مقتضى القاعدة لغير الكافر شنو؟ أنه الحاج يتعلي يستقر في ذمته، ويجب عليه بعد ذلك أن يحج حتى حبوان، حتى بلي تسكعا، لأن الحج مستقر في ذمته، فيجب عليه الحج حتى تسكعا مقتضى القاعدة العامة لولا الكفر هكذا. ولكن بما أن هذا السبب حصل وزال قبل إسلامه بالنسبة إلى الإنسان الكافر، بما أن هذا السبب حصل وزال قبل إسلامه، بعد أن أسلم نفض النظر عما سبق، وكأنه قد ولد جديدا ولا استطاعة له، ماكو استمرارية لأنه زالت الاستطاعة، بعد لا نقول باستقرار الحاج في ذمته ووجوب الحج عليه تسكعا، لا نقول بذلك. إذن فالاستطاعة بالنسبة إلى الحاج إذا استمرت فأسلم ولا زالت الاستطاعة مستمرة يجب عليه الحاج، لأن الاستطاعة حدوثا وبقاء توجب الحج، فالوجود البقائي ما دام موجودا معه يجب عليه الحج. وأما إذا زالت الاستطاعة في حال كفره ثم أسلم، عندئذ لا نقول باستقرار الحج عليه. هذا مقتضى القاعدة الجب في مثال الحج، بخلاف قضاء الصلاة. بالنسبة إلى قضاء الصلاة نقول بأن سبب القضاء هو الفوت، لا استمرارا بل حدوثا. أصل حدوث الفوت سبب للقضاء، وهذا السبب كان قد حصل في حال كفره وبعد ذلك أسلم، فالسبب مو مستمر، بل لأن الفوت في لحظة واحدة وقد انتهت تلك اللحظة الواحدة، فعندئذ لا يجب عليه القضاء. فهذه هي القاعدة العامة في تطبيق قاعدة الجب. نأتي لنطبق ذلك على ما نحن فيه، على بحث الخمس. فنقول بأنه لو تلف هذا المال على يده في حال كفره، فهذا يعني أنه قد أتلف مال الغير. في أفضل الفروض لو كان يتوجه إليه الخطاب، رغم توجه الخطاب إليه هو لم يخمس في حال كفره إلى أن تلف المال على يده، فلولا كفره لكان ضامنا. لو أن المسلم تعلق الخمس بماله وأتلف المال ولم يخمس يضمن، لأنه أتلف مقدار الخمس الذي كان للفقراء قد أتلفه، فهو ضامن ضمان الإتلاف. ولكن بالنسبة إلى الكافر نقول بأنه لا يضمن، لأن الإتلاف سبب حدوثي مو بقائي. الإتلاف حال لفوت الصلاة، فوت الصلاة. فكما قلنا بأنه الفوت لا استمرار له، كذلك الإتلاف لا استمرار له، فلا يؤخذ بالضمان، فلا يجب عليه الخمس بعد الإسلام إذا أتلف المال في حال كفره. أما إذا كان المال موجودا، إذا كانت العين موجودة بعد في حين الإسلام أسلم في حال بقاء العين، فعندئذ نقول بأنه هذه العين سبب للخمس، وهذه العين لا زالت موجودة، يعني أن السبب مستمر لوجوب الخمس. ما دام أن السبب مستمر لوجوب الخمس يجب عليه أن يخمس هذا المال. هذا المال هو مثلا المعدن الذي استخرجه، ما دامت موجودة فسبب الخمس موجود مستمر، ما دام أن السبب موجود ومستمر، فحتى إذا قلنا بانقطاع علاقته مع زمان حدوث هذا السبب، ولكن الوجود البقائي لهذا السبب يكفي لوجوب الخمس عليه، مثل الوجود البقائي للاستطاعة اللي قلنا في مثال الاستطاعة، فالوجود البقائي للاستطاعة كان يكفي، هنا هم الوجود البقائي لهذا المعدن، الوجود البقائي لهذا المعدن يكفي لوجوب الخمس عليه بعد إسلامه. إذن فالتفصيل الذي ذكره صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه، وإن كان إحنا ما قرأنا المتن في هذه الفروع، بعد ذلك نقرأ المتن ونقول بأن هذا مضى بحثه، هذا مضى بحثه، بل نحول إلى ما بحثنا. فهذا التفصيل الذي جاء في متن العروة سيتم سواء بنينا على السيرة على دليل السيرة، أو بنينا على دليل قاعدة الجوب، على كلا التقديرين يتم التفصيل الذي ذكره الماتن، من أنه إذا أسلم والمال أو العين موجودة يجب عليه الخمس، وإذا أسلم والعين غير موجودة لا يجب عليه الخمس ولا يضمن. هذا ما طرحه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه دفاعا عن هذا التفصيل الوارد في المتن. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.